الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني، عنوان هذه المحاضرة كما بيّن فضيلة الشيخ هو فضل طلب العلم، والعلم لا شك أنه أشرف المقاصد وأعلى المطالب، وهو الذي ينبغي أن يسعى الإنسان ويبذل فيه جل وقته في تحصيله. فالعلم شرف عظيم ومرتبة عالية ومنزلة من أعلى المنازل. والعلم ضد الجهل، وهو إدراك الشيء على حقيقته كما عرف هذا أهل العلم. والعلم فضله المقصود به العلم الشرعي، وهو معرفة الله عز وجل، معرفة ما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال، وما له من الأسماء الحسنى التي يدعى بها ويتعبد بها، معرفة ما له سبحانه وتعالى من حقوق وواجبات، معرفة الحلال، معرفة الحرام، معرفة ما أمر الله عز وجل به، معرفة ما نهى الله عز وجل عنه، ليفعل الإنسان أوامر الله عز وجل على بصيرة، ويجتنب نواهي الله عز وجل حتى يحصل مرضات الله، فيحصل له السلامة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة. أيضا معرفة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ليعمل به ويتقرب إلى ربه ومولاه، معرفة ما يبغضه ويكرهه ويتجنبه ويبتعد عنه حتى لا يقع في المحذور وتحصل له أسباب غضب الجبار سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول عن العلم، يقول به يعرف الله عز وجل ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون. به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأحرار. انتهى كلامه. العلم أي الأخوة من لوازم الإيمان. قال أيضا رحمه الله، قال فالإيمان فرض على كل أحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال رحمه الله تعالى، ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. وهل يمكن عبادة الله يا أخوان التي هي حقه على العباد كلها إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ العلم منة من الله سبحانه وتعالى على عباده، يمتن بها، يعطيها من يشاء ويحرمها من يشاء، وما على العبد إلا أن يسعى في تحصيل هذا العلم. فالعلم منة، ولذلك امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم. قال سبحانه وتعالى، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك أيضا امتن الله عز وجل به على خليله إبراهيم عليه السلام. قال تعالى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. قال ابن القيم رحمه الله، والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره. كذلك الله عز وجل امتن على نبيه يوسف عليه السلام، قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك امتن الله عز وجل على نبيه موسى، قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك أيضا امتن على المسيح عيسى عليه السلام، قال تعالى: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: العلم أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه وفضله ينمي عند طالبه. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمنع سبحانه المساواة بين العالم والجاهل لما قد خص به العالم من فضيلة العلم. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، فنفى أن يكون غير العالم يعقل عنه أمرا أو يفهم عنه زجرا. روي عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسة بتسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام. قال الحسن البصري رحمه الله: لولا العلم لصار الناس مثل البهائم. العلم يا إخوة فضل طلبه كثير، جاء في كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتواردت عليه كلمات السلف في بيان فضل طلب العلم. فمن ذلك مثلا أي الأخوة أن الله عز وجل من أسمائه الحسنى إيش؟ العليم، ووصف نفسه بالعلم، وهذا من أعظم ما يقول أن ربنا عز وجل اسمه العليم وصفته العلم سبحانه وتعالى. أيضا من ذلك أن الله عز وجل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله عز وجل العلماء دون غيرهم من البشر، وقام شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه من أعظم الدلالات على فضل العلم وطلب العلم. ففضل العلم في هذه الآية من وجوه: أولاً استشهاده بأهل العلم دون من سواه، لم يستشهد بعامة الناس ولم يستشهد بعامة الخلق، وإنما استشهد من البشر بأهل العلم الذين حصلوا العلم وطلبوه. الأمر الثاني: اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة وهم من أفضل الخلق، فقرن الله عز وجل شهادتهم أيضا بشهادة الملائكة. الرابع: تضمنهم لعدالتهم، لأن الله عز وجل لا يستشهد إلا العدول، لم يستشهد من ليس بعدل، مما يبين فضيلة تحصيل العلم، أن من حصل العلم وقام به حق القيام كان عدلا عند الله عز وجل. أيضا من الآيات الدالة على فضل طلب العلم قول الله عز وجل لنبيه: وقل رب زدني علما. قال أهل العلم لما بين هذا غير واحد من التفسير، قالوا: لو أن الله عز وجل أولا في هذه الآية الله عز وجل لم يقل لنبيه: وقل رب زدني مالا ولا جاها، وإنما خص العلم لأنه أشرف المطالب. ولذلك لو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يطلبه ويسأله الله عز وجل، لكن لشرف العلم وفضله أمره أن يطلب منه سبحانه وتعالى أن يزيده من هذا الأمر العظيم وهو العلم، مما يحفز الهمم أي الأخوة على طلب العلم. أيضا يا الأخوة العلم من فضيلته أن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم وطلاب العلم الله عز وجل يرفع قدرهم ويرفع مقامهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا. فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مدح الله العلماء في هذه الآية. إذن هذه الآية مما يدل على أن الله عز وجل يثني على طالب العلم هذا، وكفى بهذا فضيلة في طلب العلم. قال سليمان بن عبد الملك وهو الخليفة الأموي المعروف والمشهور: ذهب مرة إلى الحج فجاء عند أحد الأئمة الأعلام من خواص تلاميذ ابن مسعود وهو عطاء بن أبي رباح، فجاء عنده وهو جالس، ولم يقم عطاء لخليفة المسلمين، وكان مع سليمان ولديه، فأخذ سليمان يسأل عطاء وهو واقف في حال فيها من الذل الملاحظ، خليفة المسلمين ويقف على رأس رجل، هل هي شيء من الذل؟ فقال سليمان بعد أن فرغ من سؤاله لعطاء بن أبي رباح، قال لبنيه، التفت إلى بنيه فقال: يا بني لا تنيا، يعني لا تقصرا في طلب العلم، فإني والله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. عطاء بن أبي رباح كان رجلا حبشيا أسودا أعورا أعرجا، وعمي في آخر حياته، لكنه كان من أئمة الدنيا، كان ينادى في الموسم في زمن هشام بن عبد الملك: لا يفتى في المناسك إلا يفتى في المناسك إلا عطاء. فكان هو الذي يستفتيه الناس فقط في وقت الموسم، موسم الحج، وذلك لإمامته، لأنه من أهل مكة ومن خواص تلاميذ ابن عباس. فإذا هذا الرجل رفعه الله عز وجل بهذا العلم، ولا زال الناس إلى يومنا هذا يذكرون أقواله واختياراته وفتاويه التي سارت بها الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن رجل آخر كيف أن الله عز وجل رفع هؤلاء الناس بالعلم. قال ابن القيم: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص، وهذا رجل من أئمة الدين، قال: كان عنقه داخل في بدنه، يعني ليس له عنق، داخل في بدنه، يعني مشوه، وكان من كباه خارجين كأنه زجان، والزجان هي الحديدة أسفل الرمح. فقالت له أمه مرة: يا بني لا تكن في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه، يضحك عليك الناس من هيئته، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. ماذا حصل لهذا الرجل بعد أن طلب العلم؟ فولي قضاء مكة 20 سنة، 20 سنة كان هو القاضي، وكان إذا جلس بين يديه الخصوم يرتعد أحدهم من هيبته، مع أن هيئته كانت هيئة مشوهة. أيضا من الأدلة يا إخوة على فضيلة العلم قول الله عز وجل كما تلا هذا إمامنا جزاه الله خير: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فطلب العلم يا إخوة معرفة الله، معرفة دينه، معرفة ما له من الأسماء والصفات، معرفة حلاله وحرامه، معرفة ما يحبه ويرضاه، هذا مما يوقع في القلب الخشية. وأعظم الناس خشية في هذا أهل العلم، ولذلك شهد الله عز وجل لهم بأنهم هم الذين يخشون الله عز وجل حق الخشية، لأنهم علموا ما لله عز وجل من الحقوق عليهم، وتعبدوا لله على بصيرة، فوقعت الخشية في قلوبهم لله لأنهم أعرفوا الناس بالله. ولذلك كلما قلت معرفة الإنسان بالله كلما قلت خشيته لله عز وجل. أيضا من الآيات الدالة على ذلك قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح. كذلك أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيضا كذلك من الأدلة قول الله عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون. فالعلم يا إخوة من أسباب التعقل وإصابة الحق وإدراك الأمور على حقيقتها. فالعلم ينور لك قلبك ويفتح لك بصيرتك ويهديك إلى سواء السبيل. كذلك أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم الله عز وجل العلم على العمل في هذه الآية. لماذا؟ لأن الثاني لا يصح إلا بالأول. الثاني وهو العمل لا يصح إلا بالأول، لأن العمل محتاج إلى العلم، بحيث يكون العمل مبناه على العلم الصحيح، وأصل ذلك توحيد الله عز وجل واتباع سنته. ولذلك قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يؤسس على أساس صحيح من العلم الصحيح الذي مشكاته هو الكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العامل بلا علم كالسائل بلا دليل. ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا لما جاء به الرسول. أيضا كذلك من الأدلة قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية الأخوة حث الله عز وجل وأمر الناس إذا خفي عليهم العلم أن يذهبوا إلى مصدره، ومصادره أهل العلم. وهذا فيه بيان أن الناس محتاجون إلى أهل العلم، فالناس كلهم محتاجون إلى العلم وأهله. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مفتاح دار السعادة قارن بين حاجة الناس للعلم وحاجتهم للمال، وبين أن حاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم بالمال والجاه وغير ذلك. فالله عز وجل أمر الناس أن يذهبوا إلى أهل العلم فيسألوه حتى يرفعوا الجهل عن أنفسهم، فيتعبد لله عز وجل على بصيرة وعلى حق. فأهل الذكر أي الأخوة هم أهل العلم الذين سعوا في تحصيله وطلبه حتى اكتصفوا به، وهم أمناء الشريعة، وهم حراس الدين والعقيدة، وهم الذين يحمون الدين من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والرجوع والتعويل في أمر الدين عليهم. وهم أطباء القلوب، كما أن الأطباء الآن معروفون هم أطباء الأبدان. فأهل العلم أطباء القلوب. لماذا؟ لأن الجهل داء والعلم شفاء. وهذا من أعظم فضائل طلب العلم، أن تكون بهذه المنزلة، أن تكون من أهل الذكر وأهل العلم الذين يحتاج الناس إليهم فيسألونهم. ولذلك جاء ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر قال: كان لي صاحب. بما معنى القصة أنه هو وصاحبه كانا يطلبان العلم، ابن عباس رضي الله عنه، فكان هذا الصاحب يرى ابن عباس من إلحاحه لطلب العلم وملازمته لكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له هذا الصاحب: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ وفي الناس مثل عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيره. فلم يلتفت إليه ابن عباس وسعى في طلب العلم حتى برز فيه ونبغ. فكان هذا الصاحب يقول: لقد كان ابن عباس أعقل مني، لأن ابن عباس يعرف فضيلة العلم ومآل العلم. اليوم أنت طالب العلم، وغدا أنت يحتاج الناس إليك، يستفتونك ويسألونك في أموالهم، في عباداتهم، في أعراضهم، وهذا من أعظم الأدلة على فضيلة طلب العلم. أيضا كذلك من الأدلة على فضل طلب العلم الأخوة قول الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالعلم الأخوة ينور البصيرة بحقائق الأمور، ولذا قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله: العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة. قال أيضا ربنا عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. مدح الله عز وجل الحاملين للعلم وجعل صدورهم أوعية لحفظ دينه وشريعته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، هؤلاء هم حملة العلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لأن معهم العلم الذي مشكاته الكتاب والسنة، على الحق ظاهرين في الحجة والبيان، وقد يكون بالسيف والسنان، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فهؤلاء هم الذين يبثون العلم وينشرونه بين الناس، وبهم يحفظ الدين وتحفظ الشريعة. أما الأحاديث الأخرى التي جاءت في بيان فضل العلم فهي كثيرة وكثيرة جدا، ونذكر منها طائفة حتى لا نطيل عليكم. من ذلك عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اتفق عليه. والهدى قرين العلم، كما أن الضلالة قرينة الجهل، فهذا فيه أن طالب العلم الذي يسعى في نشره تحصيله ثم نشره بين الناس فإن له من الأجر العظيم، بحيث من عمل به واهتدى به كان له مثل أجره إلى يوم القيامة، وهذا فضل عظيم جدا. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي أنفس أموال العرب. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان يعني السمك في الماء، وإن فضل العالم على فضل العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وجاء أيضا في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. هذه الأحاديث فيها من الفوائد الدالة على فضل العلم من ذلك: أولا أن طلب العلم هذا سبيل إلى الجنة، ونهايته إلى الجنة إذا خلصت نية صاحبه وأراد بذلك الاستقامة على الدين. فطلب العلم سبيل إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنهايته بحول الله وقوته يكون الجنة، وهذه الجنة من أعظم المقاصد، بل هي مقصود كل إنسان أن ينجيه الله عز وجل من النار ويدخله الجنة. أيضا من الفوائد أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا ما علامته؟ هذا علامته يا إخوة أمور، منها أن الملائكة ترضى عن فعلك، ورضا الملائكة دليل على رضا من؟ رضا الله عز وجل. رضا الملائكة دليل على رضا الرب عز وجل. الأمر الثاني أن هذا دليل على التأييد والنصرة، فإن تنزل الملائكة وضع الأجنحة هذا كله يدل على تأييد الله عز وجل لهذا العبد الذي يسلك طريق طلب العلم. كذلك أيضا هذا دليل على السكينة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، وتنزل الملائكة وضعها الأجنحة، مما يدل على مثل هذه الأمور. كذلك أيضا أيها الأخوة، أن في هذه الأحاديث من الدليل على فضل طلب العلم أن طلب العلم طالب العلم يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان يعني الأسماك في البحر. كم هي هذه المخلوقات؟ كم يا أخوان؟ من يحصيها؟ التي في السماوات وفي الأرض حتى الحيتان في البحر، من يستطيع يحصيها؟ ما يحصيها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات على كثرتها وكميتها كلها تستغفر لطالب العلم، تطلب من الله عز وجل وتدعو لك يا طالب العلم إذا جلست في حلقة في العلم، تطلب العلم تستغفر لك كل هذه المخلوقات. ولذلك يا أخوة، طلب العلم من أسباب مغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيحون يسوحون ويحضرون حلقات العلم في المساجد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا منه، فإن هذا بيت من بيوت الله عز وجل، وفيه كلمة نرجو فيها ما عند الله عز وجل من الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحون يسيحون في هذه حلقات العلم في المساجد، فتصعد هذه الملائكة إلى الرب عز وجل فيسألهم الله عز وجل، فيقول الله عز وجل لهم: كيف وجدت العبادة؟ قالوا: يا رب يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: هل رأوا جنتي؟ تقول الملائكة: لا يا رب لم يروا. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ قالوا: يا رب يكونون أعظم لها قلبة، يعني لو رأوا الجنة لازدادوا في طلبها. فيقول الله عز وجل: مما يستعيدون؟ قالوا: يا رب يستعيدون من نارك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد لها استعادة، يعني لو رأوا النار لشدوا في الاستعادة والالتجاء إليها. فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر، وهذا فضل إيش؟ طلب العلم. فيقول واحد من الملائكة: يا رب إن فيهم عبدك فلان حضر المسجد صلى ركعتين ويمشي لكنه جلس ليستمع الخير، أو كان له حاجة، قال: يا رب إن فيهم عبدك فلان إنما جاء لحاجة، عنده حاجة بيقضيها وبيمشي، ما هو دين طلب، لكن جاء بيحضر الخير. فقال الله عز وجل من فوق سبع سماواته: قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جلوسهم. وهذا كله بفضيلة حضور الدروس وفضيلة طلب العلم عند الله عز وجل. أيضا من فوائد هذا الحديث أن فضل العالم على العابد كفضل القمر النير المكتمل الذي يراه كل أحد. فصاحب العلم وطالب العلم يميزه الله عز وجل من بين الخلق، كما يميز الله عز وجل القمر في ليلة اكتماله على سائر الكواكب، وهذا من فضيلة العلم. أيضا من فضيلة العلم أن طالب العلم له نصيب من ميراث النبوة وإقامة الحجة على الخلق، فإن طالب العلم إنما يسعى في تحصيل ميراث النبوة، والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. أيضا من فضيلة من الفضائل الثابتة في هذه الحديث أن ميراث الأنبياء هو العلم كما بينا، وفيه الحث على تحصيله. كذلك أيضا أن فضل العالم على العابد والساعي في طلب العلم فضله كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفضلي على أدناكم. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفضل وأشرف المقام المنازل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضل الخلق. فطالب العلم فضله على العابد الذي اشتهر بالعبادة فضله كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة. وهذا من الأدلة على فضيلة طلب العلم وتحصيله. أيضا جاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يعني أن طالب العلم الذي يسعى في تحصيله كالمجاهد في سبيل الله. بل بعض أهل العلم قال أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن المجاهد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله لا شك أنه من أعظم العبادات وأعلى المنازل، لكن المقصود به الجهاد الصحيح الذي نبناه على العلم. فالجهاد في سبيل الله محتاج إلى العلم، محتاج إلى معرفة الأحكام، وليس الجهاد فوضى كما يحصل في بعض الأماكن من قتل للمسلمين باسم الجهاد. هذا ليس الجهاد، هذا جهاد الخوارج، وإنما الجهاد المقصود به الجهاد القائم على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. فالمجاهد في سبيل الله محتاج إلى العلم، وإذا كان محتاجا إلى العلم فالعلم كما قال بعض أهل العلم ذلك أنه أفضل، فطلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. سبب تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهد بطالب العلم، قال بعض أهل العلم: وجه مشابهة طلب العلم بالمجاهد في سبيل الله أن فيه إحياء للدين وحفظ للشريعة من أن تندرس أو أن يأتيها شيء ينقصها. وطالب العلم حارس للدين وحارس للشريعة كالمجاهد الذي يحرس ثغور المسلمين. وأيضا أن فيه إتعاب النفس ومجاهدة النفس في تحصيلها وكسر لذة النفس في تحصيلها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رعى الغدو والرواحة إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء. لأن المجاهدين في سبيل الله كما قلنا لكم الأخوة محتاجون إلى العلم. أيضا من الأدلة يا الأخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأشياء التي يجري على ابن آدم أجره إذا تركها من ذلك العلم النافع، كان يترك مثلا تأليف طيب أو محاضرة طيبة أو كلام طيب ينتقل بين الناس أو شرح لشيء من كلام أهل العلم، يبقي علما فتاوى. وبعض علمائنا توفوا منذ أكثر من 20 سنة ولا زال بعض الناس ينقل فتاويهم وعلمهم، وهذا يصب في ميزان حسناتهم. بل بعض أهل العلم أقدم من ذلك، كالإمام محمد بن عبد الوهاب أو شيخ الإسلام بن تيمية أو الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة وغيره، تنقل أقوالهم وفتاويهم إلى يوم القيامة، وهذا كله يصب في ميزان حسناتهم إلى يوم القيامة. أيضا كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يا أخوة حديث عظيم ينبغي التنبه إليه، فإن في هذا الحديث بيان أن الله عز وجل إذا أراد للعبد خيرا في الدنيا والآخرة فقهه في دينه وجعله يسعى في تحصيل العلم. ومفهوم هذا الحديث أن الله عز وجل إذا لم يرد به خير، وهنا مكمن الخطورة، فإنه يصرفه عن طلب العلم. فإذا من فضيلة العلم النجاة، أن الله عز وجل يريد بصاحب طالب العلم يريد به الخير إذا وفقه إلى سلوك سبيل العلم. أيضا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يلخ فيه فضيلة العلم. لماذا؟ لأن بذهاب العلم نشر الجهل ونشر الفتاوى الضالة والضلال بين الناس، هذا مما يبين فضيلة العلم. فبقاء العلم بين الناس نور وهدى. ايضا من المساء من الأدلة على فضيلة العلم ان ذهاب العلم للإخوان علامة على قرب الساعة ونهاية الدنيا وقدوم اليوم الآخر، فبذهاب العلم يبدأ مرحلة انتهاء الدنيا، ونسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. فإذا قبض العلم وارتفع العلم ماذا يبقى في الدنيا؟ يبقى في الدنيا الجهل. قال: حتى يقبض العلم، يتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن. فذهاب العلم، ذهاب العلم هذا دليل على نهاية الدنيا، ولذلك يسعى طالب العلم في أن يكون عالما أو متعلما حتى يبقى الخير في الدنيا. أما قال السلف الأخوة كثيرة وكثيرة جدا في الحث على طلب العلم وبيان فضيلة العلم، وأن الإنسان إذا عمل بعلمه فقد أصاب الخير العظيم. فمن ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: تذاكر العلم، تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال الإمام الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم. قال أيضا الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. روى الإمام الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث أن أعرابيا مر وابن مسعود رضي الله عنه يعلم ويحدث طلابه وهم حوله مجتمعون، فقال الأعرابي: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يتقاسمونه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا اندرس العلم وذهب. وقال مصعب بن الزبير لابنه: تعلم العلم فإن يكن لك مال كان لك جمالا. يعني العلم مع المال يزيد الإنسان جمالا على جمال. لماذا؟ لأن العالم الذي معه مال يستعمل هذا المال في طاعة الله عز وجل. وإن لم يكن لك مال كان لك مالا، يعني يقوم مقام المال فيحفظك ويصونك. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وكان أيضا يقول: كان الأدب، كاد الأدب يكون ثلثي العلم. وهذا الإمام عبد الله بن مبارك هو أمير المؤمنين في الحديث، ويذكر في ترجمته أنه لما دخل بغداد صادف دخوله دخول هارون الرشيد. هارون الرشيد هذا إمام الدنيا في زمانه، خليفة المسلمين، الذي يخاطب السحاب فيقول لها: اذهبي فأمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيه. وكان هارون الرشيد من الخلفاء الصالحين، كان يحج سنة ويغزو سنة، لا كما يعني شوه سمعته بعض من يعني ظل سعيه في الحياة الدنيا، ممن اتهمه بأشياء هو منها براء، اتهم مثلا بأنه كان صاحب خمر وأنه صاحب نساء، هذا كله كذب عليه، بل كان يجاهد سنة ويحج سنة، وكان معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أنه كان يتتبع الزنادقة والمنافقين الذين يطعمونه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضربهم بالسيف يقتلهم. كان الزنادقة في زمنه وأهل البدع ما كانوا يرفعون رؤوسهم. ويذكر كما ذكر هذا الخطيب البغدادي في تاريخه أن أبو معاوية الضرير وهو من أخص تلاميذ الإمام الأعمش حدث بحديث احتجاج موسى مع آدم، وكان في مجلس هارون ابن عم لهارون من قريش، فلما حدث بهذا الحديث قال هذا القرشي وهو ابن عم لهارون، قال: أين احتج موسى وآدم؟ حديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج موسى وآدم، أن موسى قال لآدم أنت أبونا أخذتنا من الجنة، قال آدم أتنكر علي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما قد كذب الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج موسى، حج آدم وموسى، حج آدم وموسى. فلما حدث بهذا الحديث قال هذا القرشي، أين احتج موسى مع آدم؟ يعني يعترض بإيش؟ بعقله. وهذه كانت طريقة الزنادقة في زمنه. فقام قفز عليه هارون فمزكه من تلابيبه وقال يا مسرور السيف والنطق، زنديق زنديق، يريد أن يضرب عنقه وهو ابن عمه. لماذا؟ لأن اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو معاوية الضرير فما زلت به أسكنه حتى هدى، ولا كان يريد أن يضرب عنقه. هذا هارون الرشيد على جلالة قدره ومنزلته. لما دخل بغداد ودخل في نفس الوقت الإمام عبد الله بن المبارك، ترك الناس هارون وذهب يجتمعوا على عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين إمام خراسان. فنظرت زوجة هارون من شرفة بيته فقالت ما بال الناس تركوا هارون خليفة المسلمين وذهبوا إلى ذاك الرجل، من ذاك الرجل؟ قالوا لا تعلمين من ذاك؟ قالت لا. قال ذاك أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك. قالت ذاك والله الملك تقول، قالت ذاك والله الملك. كيف الناس اجتمعوا إلى هذا الإمام وهو من خراسان، وهذا خليفة من صليبة قريش رحمه الله الجميع. فإذا العلم يرفع الناس. أيضا قال الحسن البصري رحمه الله من أراد علما ثم ازداد على من أراد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعد. وقال أيضا الإمام الشافعي قال من تعلم القرآن عظمت قيمته، لأن العلم يهذب الأخلاق ويزين الإنسان ويجمل الطباع. يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم اللغة اللغة العربية رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصل نفسه لم ينفعه علمه. العلم أي الإخوة لا بد أن يؤسس على أصل عظيم صحيح، أوله العقيدة والتوحيد ومعرفة الرب عز وجل وما له من الحقوق والعبادة. وكذلك لا يستقيم العلم إلا باتباع السنة والسير على هدي سلف الأمة من الصحابة والتابعين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التعطيل والتشديد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وجزا الله الاخوه القائمين على هذه المحاضره، بارك الله في الجميع.